الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من فاجعلهم كعصف مأكول. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا أجمعين، سورة الفيل. ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة؟ ألم يجعل ما دبروه من شر في إبطال وتضييع، وبعث عليهم طيرا في جماعات متتابعة تقذفهم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه سورة الفيل تعرف في كتب التفسير وفي المصاحف بهذا الاسم المشهور، وهو أشهر أسمائها، وتسمى أيضا بسورة ألم تر أو ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهذا كثير عند السلف أن يسموا السورة بأول جملة فيها، فيقولون سورة قاف وسورة نون وسورة ألف لام ميم السجدة وسورة حاميم السجدة، يقصدون بها سورة فصلت، وسورة طه. فهم يحكون أحيانا اسم السورة من أول كلمة فيها. قوله سورة الفيل، هذه السورة سورة مكية نزلت أو جاءت في المصحف بعد سورة الهمزة. سورة الهمزة موضوعها يتحدث عمن يعتد بماله وجاهه فيعرض عن الإيمان بالله ويحتقر عباد الله. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. ثم توعده الله بالنار، فلما ذكر الله عقوبة الآخرة أراد أن يبين أن له عقوبة في الدنيا، يعني أن لله عقوبات في الدنيا يعجلها على بعض عباده، والقادر على عقوبة الدنيا قادر على عقوبة الآخرة. فهو تذكير للمشركين بألا يعصوا الله وألا يعرضوا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحجة أن الجزاء الذي ينتظرهم سيكون في الآخرة، فهم لا يؤمنون بالآخرة. فيقول الله لهم: أما رأيتم ماذا فعلت بأصحاب الفيل؟ فإنكم جميعا تعلمون أن هذا لم يكن منكم ولا من آلهتكم التي تزعمونها، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء يؤمن به أهل مكة جميعا، لأنهم سلموا البيت لأبرهة الحبشي ولم يتحركوا في صدره باعتبار أنه لا طاقة لهم به. فجاءت هذه الطير الضعيفة التي ليس من عادتها أنها تقاتل أو تضر أحدا، جاءت بهذه الحجارة بأمر من الله عز وجل، فأخذت ترمي هؤلاء الذين جاءوا لغزو البيت وهدم الكعبة وتقتلهم قتلا ذريعا، هم ومن معهم من الدواب وجميع من معهم، فلم يبق منهم إلا من يخبر عنهم. وكان أهل مكة يتعجبون من ذلك جدا، حتى أصبح تاريخا في تاريخ العرب، يقال فلان ولد قبل عام الفيل، فلان ولد عام الفيل، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلان ولد بعد عام الفيل. والعجيب يا عباد الله، كانت هذه الحادثة في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها إيش؟ كما يقول المفسرون إرهاص، يعني مقدمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظروا كيف حميت بيتي، تقدمة لمجيء هذا النبي الذي يبعث في هذا البيت المعظم، وانظروا كيف غرت على الحجارة التي هي بيتي، أفلا أغار على النبي الذي هو رسولي؟ فإذا آليتموه فلا تستبعدوا أن يحل لكم ما حل لمن جاء إلى البيت المعظم من أجل أن يهنئ. فهذه السورة فيها إشارات كثيرة جدا من تطمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيد للمكذبين، بيان أن الله غار على حرماته وعلى رسوله وعلى آياته كما غار على هذا البيت الذي بني له سبحانه وتعالى. ولذلك قال ألم ترى، ألم تعلم، ترى هنا الرؤية بمعنى العلم، والاستفهام هنا كما يقول العلماء استفهام تعجب، ألم ترى، ألم تعجب، ألم تعلم متعجبا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وانظر كيف جعلهم أصحابا للفيل ولم يجعل الفيل صاحبا له. لماذا؟ أولا لأنه لا قيمة، لا قيمة لهؤلاء فجعلهم أصحابا له، فكأن الفيل خير منهم. والدليل على أن الفيل خير منهم أنه لما جاء إلى المغمس وهو المكان الذي وقع فيه فأرادوه أن يتقدم إلى البيت لم يتقدم خطوة واحدة، فكانوا إذا ساروا به شمالا ساروا، وإذا ساروا به جنوبا ساروا، وإذا ساروا به شرقا ساروا، وإذا ساروا به جهة البيت غربا لم يفعلوا، حتى إنهم نخسوه بالحديد قالوا وأحرقوا جلده من أجل أن يتقدم فلم يتقدم، فهو خير منه، يريدون منه أن يهدم بيت الله وهو يأبى أن يتقدم خطوة واحدة في سبيل هدم بيت الله، وهم عازمون جازمون على أن يغزوا بيت الله وأن يهدموه حجرا حجرا. والأمر الثاني، وجدنا في القرآن أن قوما آخرين صحبهم حيوان فجعل الله الحيوان تبعا لهم ولم يجعلهم تبعا لهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلب، ويقول خمسة سادسهم كلب رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلب، فجعل الكلب تابعا لهم. لماذا؟ لأنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، جعل الحيوان تبعا، وهؤلاء جعلهم تبعا يعني نسبهم إلى الحيوان كأنه لا قيمة له. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الاستفهام هنا للتقرير، لأن كل استفهام يأتي في القرآن يراد منه أن تقول نعم قد فعل الله ذلك فهو للتقرير. ألم يجعل كيدهم أي كيد هؤلاء عندما جاءوا بهذا العدد الكثير بهذه الأفيال الضخمة التي أرادوا أن يحشوا بها العرب التي لا تعرف الأفيال، ألم يجعل كيدهم في تضليل أي في خسار المهلاك؟ فذهب جهدهم وخاب سعيهم، جاءوا من مكان بعيد بذلوا أموالا طائلة وأوقاتا وأنفسا وجهدا وغير ذلك من أجل أن يحققوا هدفا لهم، فذهب كل هدفهم ولم يحققوا من هدفهم شيئا، ولم يرجعوا بالخيبة والخسران، وإنما رجعوا بلا شيء حتى أنفسهم ذهبت عليهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ هذا شرح كيف جعل الله كيدهم في تضليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات، قالنا جاءت من جهة البحر لا يدرك بأمر من الله، والله عز وجل الخالق يقدر أن يخلقها في الهواء ويرسلها بما شاء ويسلطها على من شاء، لا أحد يحد الله عز وجل عن فعل يريد أن يفعله. أرسل عليهم طيرا أبابيل، والعادة من الطير إخواني تعتبر من ضعاف المخلوقات ولا يعهد منها المقاتلة أو الأذى، فجعل الله أذى هؤلاء القوم وقتلهم وعقوبتهم بسبب أو بواسطة مخلوق ضعيف لا يتصور منه الأذى. يقال لك إذا أراد الله عقوبتك أو إذا أراد الله عقوبة أمة جعل الله عقوبتهم من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتوقع. أرسل عليهم طيرا أبابيل، وأبابيل يقال إنها كلمة لا جمع لها، لا مفرد لها، جمع لا مفرد لها، مثل كلمة نساء جمع لا مفرد لها، ويقال إن لها مفردا وهو أبول أو إبيل أو إبال. وعلى كل المقصود جماعات جماعات. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم، أي هذه الطير، بحجارة من سجيل. هذه الطير جاءت قاصدة ولم تأتي عربا، ومعها حجارة. هذه الحجارة وصفها الله بأنها من سجيل، يعني حجارة من طين يابس، من طين إذا رمي به أضر بالمرمي به. قالوا كانت تحمل حجارة في رجلها اليمنى وفي رجلها اليسرى وفي منقارها، كانت أعدادا كثيرة هائلة، فإذا رمت بالحجارة رمت بها فأصابت من ترميه فخرقت جسمه ولحمه ودابته حتى تسقطهما على الأرض. قالوا وكانت تحمل شيئا فوق الحبة العدس ودون الحمصة، تعرفون حبة البليلة أو الحمص الصغيرة التي هي نصف الأنملة تقريبا، دونها وفوق العدسة. إذن هذه عبارة عن إيش؟ يعني قنابل عجيبة جدا تنزل إلى السماء بأيدي هذه الطير التي أرسلت بها فتخرق الأجساد وتحرقها، ومن لم تحرق جسده نثرت لحمه، يتمزق لحمه حتى يموت مرضا. وآخر من مات كما قال العلماء هو أبراهام نفسه الذي رجع بسرعة هائلة يريد النجاة، حتى إذا دخل صنعاء كان ملكها في ذلك الوقت، يوم كان الحبشة ملوكا على اليمن، فلما دخلها قالوا صدع قلبه فمات. ومن حكمة الله جعل فيهم من يخبر عنه، لأنه لو مات ولم يخبر أحد بما رأى ما عرف الناس ماذا حدث، ما عرف الناس ماذا حدث. ومن الناس وهو ما يسمى عند الناس الآن بالمدرسة العقلية الحديثة الذين يفسرون القرآن بما يقبله أو تقبله العقول، يقولون هذه الطير ما هي طير حقيقية وإنما هي عبارة عن فيروسات جاءت بمرض اسمه مرض الجدري فانتقل بين هؤلاء الجنود وقتله. وهذا مخالف لظاهر النص ولإجماع المفسرين. ثانيا سبحان الله، الذي يقدر على أن يرسل الفيروسات أليس قادر على أن يرسل الطير ومعه الحجارة؟ يعني ماذا نحن سبحان الله نفعل من أمر فنقع في أمر أشد منه؟ وهذه المدرسة ثبت الآن بأنه يعني كل الممارسات والتأويلات التي فعلوها من أجل تحريف النصوص القرآنية أو النبوية حتى توافق عقول وأهواء الماديين خصوصا الغربيين أنه لا معنى لها وأن هذا كله تفاهة. لماذا؟ إما لأن العلم أحيانا يأتي بما يوافق الوحي تماما لا يخالفه شيء، وإما لأنه العقل نفسه يسلم بشيء غيبي أشد من هذا الذي استنكروه وغيروه، وإما لأن الله عز وجل أحيانا يرسل لنا من أو يحدث لنا من الاكتشافات ما نستدل به على تلك الأمور المغيبة عنا ونحن لا نعلمها، يعني ما نعلم عنها إنما نؤمن بها. مثل الآن قالوا كيف يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه والصحابة بين يديه وهم لا يرونه ولا يرون شيئا من أثره عليه، فيخاطبه ويكلمه ويتلو عليه القرآن ثم يصعد إلى السماء ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الآن جبريل أوحى إليه بقول الله عز وجل ثم يتلو عليه. كيف هذا؟ فقلنا لهم هذا نحن نؤمن به لأن الذي نزل بهذا هو الله سبحانه وتعالى، أو أنزل هذا وقدر عليه هو الله، والذي أخبر هو الصادق المصدوق الذي لن يجد على لسانه كلمة واحدة. ثم جاء في هذا العصر يا إخوان أن الواحد منا الآن يكلم أخاه في أمريكا بصوته الذي لا يختلف عليه فيه وبلغته التي يفهمها هو وهي في نفس اللحظة، وأصحابه الذين حوله لا يدرون. أليس هذا من اكتشافات الواقع التي تقرب لنا حقائق الغيب؟ بلى. وهذا يؤكد لنا يا إخواني أنه مهما جاء من الغيوب ما يصعب عليك فهمه، فإن ذلك ليس لأن هذا الغيب لا يمكن أن يقع، ولكن عقلك أحيانا لا يتسع لقبول هذا الشيء، فعليك أن تسلم وتؤمن. ولذلك أول صفات أهل الإيمان المذكورة في القرآن ما هي؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة ذكرت في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا ربنا المتقون؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذا أعظم أو من أعظم الرد على أمثال هؤلاء الذين أرادوا أن يجعلوا حقائق الغيب حقائق مادية لا بد أن نحس بها، نلمسها، ننظر إليها، نشمها، نذوقها، وإلا فإننا لا نؤمن بها. واليوم يا إخواني العالم كله يؤمن بأن هناك عالم آخر لا يحس به ولا يرى، ومنه على سبيل المثال عالم الروح. إلى الآن البشرية كلها تقف خاضعة أمام عالم الروح لا تدري ما هو. حتى الآن ما حللوا لنا ما هي، ولا مما تتكون، ولا كيف تدخل، ولا كيف تخرج، ولا أمسك جزء منها يضعوه بين أيديهم ويقولوا هذا هو الروح وهذه صفاته وهذه مميزاته وخصائصه وما يميزه عن غيره إلى الآن. طيب الروح هي قوام البدن، الفرق بين الحي والميت ما هو؟ الروح. طيب ماذا عندكم عن الروح؟ ما عندنا شيء. إذا كانت هذه الروح التي بين جنبينا لا نعرف عنها شيئا، فما بالكم ليش بهذه العوالم العظيمة والغيبيات الكثيرة التي أخبر الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم عنها شيئا إلا أننا نؤمن بخبر الوحي ونسلم ونصدق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف، أي جعل هؤلاء أصحاب الفيل مثل العصف، والعصف هو الورق اليابس، الورق اليابس مأكول، أي الذي داسته البهائم حتى تفتت جدا. فهم كذلك، جعلهم الله عز وجل مثل ورق الشجر اليابس الذي داسته البهائم فتفتت وأصبح أثرا بعد عين. وهذا من قدرة الله عز وجل، وهي لون من ألوان عقوبات الله التي أرسلها على عباده ورآها أهل مكة بأعينهم، جعلها الله آية له حتى لا يقول ما رأينا شيء من آيات الله وعقوباته على المكذبين. هذه آيات الله وعقوباته ترونها، انظروها في ديار قوم صالح، وانظروها في ديار قوم عاد، وانظروها في ديار قوم لوط، وانظروها فيما حولكم من الديار مدين، كانت كلها موجودة يمر بها المشركون، كما قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تمرون ترون ديار قوم صالح، تشوفون أبنية عالية جدا وجبال مقصوصة قصا عجيبا ومزخرفة زخرفة رائعة، ومع ذلك أين أهلها؟ ذهبوا، عقوبة من الله عز وجل، ولم يبق منهم ديار ولا نافخ نار. أفلا تخشون أن يأتيكم عقوبة مثل عقوباته؟ ثم هذه القصة فيها أعظم الدلالة على التوحيد، وذلك أن المشركين لما قدم هؤلاء وعرفوا أنه لا طاقة لهم به ماذا فعلوا؟ سلموا أمرهم، حتى أن أبا طالب لما أخذ أبرهة 200 من الإبل له، طلب أن عبد المطلب أسلم، أن عبد المطلب لما أخذ أبرهة له 200 من الإبل ثم طلب أبرهة مقابلة عبد المطلب فجاء فقال ما حاجتك؟ قال أن ترد علي 200 من الإبل التي أخذ. قال كنت لما قدمت علي أعظمتك وأجلالتك، تدع دينك والحرم الذي أنت فيه فلا تطلب منهما شيئا وتطالب ب200 للإبل؟ فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يعني، أنا رب الإبل وللبيت رب يعني. فتعجب منه أبرهة وقال إني جئت لهدم البيت فماذا أنت صانع؟ قال لن أمنعك منه وإن قدمت عليه فأنت وشأنك. كأن عبد المطلب كان مطمئنا إلى أن هذا البيت الذي بني بيد إبراهيم لا يستطيع أبرهة أن يزيله، وبالفعل لما عزم على ذلك منعه الله عز وجل وأهلكه هو. كان هذا دليل على أنه لا ينفعكم أيها المشركون إلا صلتكم بالله واعتمادكم عليه ولجوءكم إليه، وأن هذه الأصنام التي وضعتموها حول البيت لا تجدي ولا تغني ولا تنفع ولا تدفع ولا ترفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيئا، فعليكم أن تلجأوا إلى الله وتوحدوا وتعبدوا ولا تشركوا معه شيئا. ولذلك جاء بعدها سورة قريش التي فيها هيش لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي حمي قبل قليل، ها؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنوا بالخوف، صلى الله عليه وسلم.